وآله حتى لحظة واحدة لشدة حبهم وتأثرهم بشخصية رسول الله صلى الله عليه وآله. ومن هؤلاء الصحابة ربيعة بن كعب.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. تبارك الله.
إلهي أقسم عليك بحق محمد وآله ألا تفرق بيني وبين نبيك محمد طرفة عين أبدا، واجعلني ممن يتمتع برؤيته المباركة في الدنيا والآخرة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا حبيب، تفضل بالجلوس. تفضل.
ولكن الصلاة قد انتهت يا ربيعة، والمصلون قد خرجوا من المسجد، أليس لك أهل ينتظرونك؟
دعني يا حبيب، دعني، فقلبي لا يطاوعني، لا يطاوعني في الخروج من المسجد ورسول الله فيه.
ما أشد حبك لرسول الله يا ربيعة؟
والله لقد أحببت رسول الله حبا جعلني لا أستطيع مفارقته لحظة واحدة.
جميل،
فقد شغفت بحبه يا حبيب.
هنيئا لك يا ربيعة، ولكن عليك أن تعلم أن زوجتك وأولادك أيضا يحبونك، وهم ينتظرون منك أن تبادلهم هذا الحب. أليس لأولادك حق عليك يا ابن كعب؟
بلى، ولكن ماذا أعمل لقلبي الذي امتلأ بحب رسول الله دون غيره؟
حسنا، قم لنجلس معا قرب رسول الله ونبين له حبك الشديد له، لنرى ماذا يقول لك.
وهذا ما أفكر فيه.
هيا
هيا
هيا.
تفضلا، هل لكما حاجة أو سؤال لرسول الله؟
نعم يا أبا ذر، فهذا صاحبي ربيعة بن كعب يريد أن يتحدث مع رسول الله.
أيأذن لي سيدي ومولاي رسول الله بالحديث معه يا أبا ذر؟
ولم لا، فما جلوس رسول الله هنا إلا للاستماع إلى الناس. تفضل يا ربيعة، تحدث مع رسول الله.
السلام عليك يا حبيب قلوب العالمين، السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته.
يقول لك رسول الله: وعليك السلام يا ربيعة ورحمة الله وبركاته. تفضل يا ربيعة، قل ما في قلبك.
يا رسول الله، أشهد الله أني لا أستطيع فراقك، وإذا ما عدت إلى داري فإني لا أذوق طعم الراحة أبدا حتى الصباح، فعيشي بدونك منغص ويومي بغيابك منكد.
بارك الله بك يا ربيعة، بارك الله، أحبك الله بحبك لرسوله.
قل يا ربيعة ما تريده من رسول الله، فإنه مسرور بلقياك.
عفوا يا رسول الله، أقسم لك إني أحبك ولا أستطيع مفارقتك.
يا ربيعة، إن رسول الله يبشرك بالجنة.
حتى لو كنت في الجنة فإني لا أطيق فراقك يا رسول الله، وطلبي إليك أن أكون معك في الجنة يا حبيب الله.
انتظر يا ربيعة، فقد أطرق رسول الله برأسه.
لا يا حبيب، ولكنه الوحي قد نزل عليه.
ماذا؟
نزل الوحي على رسول الله الآن؟
أخبرنا يا أبا ذر بما جاء الوحي.
جاء بالبشرى لك يا ربيعة.
البشرى لي أنا؟
نعم نعم، ألست أنت الذي طلبت أن تكون مع رسول الله يوم القيامة؟
نعم نعم، وبماذا نزل الوحي؟ أخبرني بالله عليك.
لقد نزل الوحي بالآية الكريمة، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صدق الله العلي العظيم.
الله أكبر الله أكبر، هذه البشرى ليس لك وحدك يا ربيعة، وإنما هي لكل الذين يطيعون الله ورسوله في كل أمر ونهي.
نعم يا ربيعة، ويأمرك رسول الله بحب أبنائك وزوجتك والبر لوالديك والإحسان للأيتام والفقراء وصلة الأرحام ليكتمل إيمانك ولتفوز برفقة رسول الله يوم القيامة.
لا خير في من يدعي محبتك وهو مخالف لله ولك يا رسول الله، والله لأفعل كل ما تأمرني ولأنتهي من كل ما تنهاني عنه.
ومضى ربيعة بن كعب مواظبا على فعل الطاعات، منتهيا عما نهاه الله ورسوله عنه، فكان أمينا على مأتم، صادق القول، يحسن للآخرين ويقضي حوائجهم، واصلا لرحمه يؤدي حق الله وحق الناس، زاهدا مخلصا في عبادته لله، يعفو عمن يسيء إليه، صابرا على البلاء شاكرا لله في السراء والضراء. ومرت الأيام والأعوام وربيعة بن كعب على هذا الحال، وقد رأى رسول الله صدقه وإخلاصه، فأراد أن يقدم له هدية تناسب التزامه بأوامر الله ونواهيه.
يا ربيعة يا ربيعة. نعم نعم يا أبا ذر، ما وراءك؟ رسول الله يريد أن يحدثك فأجبه.
رسول الله يود الحديث معي؟
نعم، أسرع يا ربيعة أسرع.
نعم نعم
يا رسول الله، هذا ربيعة بن كعب أمامك.
فداك أبي وأمي يا رسول الله.
يقول لك رسول الله: يا ربيعة، منذ 7 سنوات وأنت لم تطلب مني شيئا، فاطلب مني يا ربيعة ما تحب، فإني أريد أن أكرمك لصدقك معنا. أطلب يا ربيعة الآن ما تحب.
حقا تعطيني ما أحب؟
وهل تشك فيما يقوله لك رسول الله وهو الصادق الأمين؟
أبدا أبدا يا أبا ذر، لم يخالجني أدنى شك في كلام رسول الله وهو أصدق الصادقين.
إذن قل ما تريده من رسول الله يا ربيعة.
دعني أفكر. يا رسول الله، أمهلني هذه الليلة حتى أفكر فيما أطلبه منك. نعم.
وذهب ربيعة بن كعب يفكر ليلته كلها، ثم عاد في اليوم الثاني ليقول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
السلام عليك يا رسول الله. يقول رسول الله عليك السلام:
يا رسول الله، أريد أن أكون معك في الجنة.
نعم الطلب والله، من علمك ذلك يا ربيع؟
لم يعلمني أحد، فقد فكرت في أن أطلب من رسول الله مالا، فرأيت أن المال ينفد وأن الدنيا فانية، ففكرت أن أطلب من رسول الله بأن يدعو لي بإطالة عمري وإكثار أولادي، فعلمت أن ذلك ينتهي عند الموت، فالموت آت لا محالة، فلم أرى أفضل من أن أطلب أن أكون مع رسول الله في الجنة، ولا أطلب غير ذلك يا أبا ذر.
فصمت رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم قال: يا ربيعة، نعم ستكون معي في الجنة بشرط أن تطيل في سجودك لله جل وعلا. فهنيئا لربيعة بن كعب الذي فاز بالجنة مع رسول الله بإخلاصه وبحبه لرسول الله وطاعته لأوامره. نسأل الله أن يرزقنا الحب الصادق لرسول الله لنفوز بما فاز به ربيعة بن كعب، وذلك هو الفوز العظيم. من خلق رسول الله العظيم أنه كان شديد الحب للفقراء والمساكين، فكثيرا ما كان يتفقدهم ويجالسهم ويتصدق عليهم ويوصي بهم خيرا.
أبشروا أيها الفقراء، أبشروا بحب رسول الله لكم وترحمه عليكم. والله ما أهدي إليه شيء إلا قال: تصدقوا به على فقراء المسلمين. وها أنا أتيت إليكم اليوم بهذه الذبيحة التي أهديت إليه، حيث أمرني بتوزيعها على الفقراء. فليتقدم كل واحد منكم ليأخذ حصته. تفضلوا تفضلوا، خذ.
شكرا،
وأنت كذلك.
شكرا لله وشكرا.
هذه هدية من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
شكرا لله،
شكرا لله.
تفضل تفضل، خذ خذ حصتك، تفضل.
هل لا تركت لرسول الله شيئا من هذه الذبيحة يا حذيفة؟
لم يأمرني رسول الله بذلك.
وهل سيمانع إن تركت له شيئا؟
بالتأكيد سيرفض وسيلومني إن تركت له شيئا من هذه الذبيحة.
وكيف عرفت أنه سيرفض وسيلومك؟
لقد كان لي في الذبيحة السابقة التي أهديت لرسول الله خير درس وعبرة.
وما قصة الذبيحة السابقة يا حذيفة؟
نعم قل.
الذبيحة السابقة عندما أمرنا رسول الله بتوزيعها على الفقراء عزلت له إحدى نسائه الكتف وقالت إن رسول الله يحب لحم الكتف.
هنيئا له.
ولكن ولكن رسول الله لم يهنأ بلحم الكتف حيث لم يذق منه شيئا.
لماذا؟
لماذا؟ لماذا؟
فعندما عاد قال ما خبر الذبيحة؟ هل وزعت على الفقراء؟ فقالت له إحدى نسائه لقد ذهبت الذبيحة بأكملها ولم يبق منها سوى هذا الكتف. فتعجب رسول الله لهذا الكلام وقال بل بقيت الذبيحة بأكملها ولم يذهب منها إلا هذا الكتف.
وكيف يكون ذلك؟ ماذا يقصد رسول الله بهذا الكلام؟
كان رسول الله ينظر إلى ما يوضع في ميزان حسناته عند الله تبارك وتعالى، فما أنفق في سبيل الله يعتبره هو الباقي حقا ويؤجر عليه صاحبه ويرى أثره الجميل يوم القيامة. أليس الله تعالى يقول وما عند الله خير وأبقى أفلا يعقلون؟
لله درك يا رسول الله، اللهم لا تحرمنا خير نبيك في الدنيا ولا في الآخرة، إنك سميع الدعاء.
آمين.
وفي ذات يوم جاء هذا الفقير إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله بملابسه الرثة البالية، وأخذ يبحث عن مكان يناسب حاله ليجلس فيه.
أراك متحيرا يا عزيزي، هل تبحث عن شيء فقدته؟ سألتك لأساعدك في البحث عنه.
لا يا حذيفة، ولكني متحير في مكان الجلوس، لا أدري أين أجلس.
أجلس حيثما تحب.
إني خجل من ملابسي الرثة وجبتي البالية.
لا لا تقل ذلك يا أخي لئلا يسمعك رسول الله. ألا تعلم أن رسول الله يحب الفقراء ويحنو عليهم ويقربهم إليه؟ ألا ترى أن أكثر الجالسين مع رسول الله هم من الفقراء؟ ها؟ انظر انظر إلى رسول الله، إنه يشير إليك بالجلوس إلى جنبه. هيا اذهب.
لبيك رسول الله، ولكن إلى جنب رسول الله يجلس رجل حسن الملابس ويبدو أنه من وجهاء قريش.
لا ضير في ذلك، هذا من أغنياء قريش، اذهب واجلس بجانبه.
حسنا حسنا، سأذهب.
وجلس الفقير إلى جنب أحد أثرياء قريش، ولما أحس هذا الثري بجلوس الفقير بجنبه ثقل عليه ذلك، فما كان منه إلا أن لملم ثيابه وابتعد عن الفقير لئلا يلامسه. فغضب رسول الله واستاء من تصرفات هذا الثري، فقال له:
أيها الثري،
نعم،
يقول لك رسول الله: أراك لملمت ثيابك الفاخرة لئلا تلامس ثياب هذا الفقير، فهل خفت أن ينتقل فقره إليك؟
لا يا رسول الله، لم أخف ذلك.
يقول لك رسول الله: هل خفت أن ينتقل غناك لهذا الفقير؟
أبدا أبدا يا رسول الله، لم أخف من ذلك.
يقول لك رسول الله: هل خفت أن يتحول لباسك الفاخر إلى لباس رث عند ملامسته للباس هذا الفقير؟
كلا كلا يا رسول الله، لم أخف ذلك.
إذن لما لملمت ثيابك وابتعدت عن هذا الفقير الذي جلس بجنبك؟
عذرا يا رسول الله، عذرا يا رسول الله، أعتذر إلى الله وإليك من سوء عملي. أعترف أن الشيطان كان يزين لي القبيح ويقبح لي الحسن. عذرا يا رسول الله، عذرا.
يقول لك رسول الله: إنك استهنت واستخففت بهذا المؤمن الفقير وكسرت قلبه، فهل لك أن تجبر هذا الكسر؟
نعم نعم، أهب نصف ثروتي لهذا الرجل الفقير جبرانا لإساءتي إليه.
أيها الفقير، يقول لك رسول الله: هل ترضى بما عرضه عليك هذا الثري لقاء صفحك عنه؟
لا يا رسول الله، لا أحتاج إلى مال هذا الثري حتى لو وهب كله لي.
يقول لك رسول الله: لماذا؟
لأني أخشى أن أصبح عند مال هذا الثري أن أكون متكبرا على غيري من الفقراء، فيمقتني الله وتمقتني أنت يا رسول الله كما مقت هذا الثري.
هكذا يعطي رسول الله صلى الله عليه وآله درسا لكل الأثرياء بعدم التكبر على الفقراء والاستخفاف بهم، فأن الفقير المؤمن حبيب الله وحبيب رسوله، ومن أهان فقيرا مؤمنا فقد تعرض لرسول الله وهتك حرمة الله.
وجب الشكر علينا غدا بالله دا.
وجهت وجهي للذي له أخشى، ولمن بفضل عطائه أتمتع، ولمن تكرم واستزاد لعبده نورا وللعبد الفقير المفزع. ولمن إذا جادت علينا سماؤه غيثا يصيب العالمين ويمرع. ولمن إذا رمت النجاة بحبله مستغفرا فحباله لا تقطع.
ولمن إذا جادت علينا سماؤه غيثا يصيب العالمين ويمرع. ولمن إذا رمت النجاة بحبله مستغفرا فحباله لا تقطع.
حبيب عيسى والخليل يا أحمد لمنزل الوحي الذي له أركع. لإله حيدر من أزاح بكفه بابا خشته أربعون وأربعون.
لحبيب عيسى والخليل وأحمد لمنزل الوحي الذي له أرجع. لله حيدر من أزاح بكفه بابا خشته أربعون وأربعون.
معلم الأجيال من قرآنه من ثغره الزاكي شذا يتضوع. صلي على صدقين يا رب العلا إني فدا الصدقين يمن أضرع.
لمعلم أجيال من قرآنه من ثغره الزاكي شذا يتضرع. صلي على صدقين يا رب العلا إني فدا الصدقين يمنا أضرع.
وجهت وجهي للذي له أخشى ولمن بفضل عطائه أتمتع. ولمن تكرم واستزاد لعبده نورا وللعبد الفقير المفزع.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الأول من ربيع الثاني عام 1444 هجري قمري، والمصادف للخامس من شهر آبان عام 1401 هجري شمسي، والموافق للسابع والعشرين من تشرين الأول أكتوبر عام 2022 ميلادي. في الأول من ربيع الثاني عام 1322 للهجرة توفي الفقيه والعلامة الملا علي بن فتح الله النهاوندي، ويعتبر النهاوندي من كبار علماء القرن الرابع عشر الهجري، ومن تلامذة الفيلسوف الكبير الشيخ مرتضى الأنصاري والميرزا أبي القاسم الكلنتري، ومن أبرز مؤلفاته تشريح الأصول ومقدمة الواجب. وأخيرا وفي السابع والعشرين من تشرين الأول أكتوبر عام 1905 ميلادي، أنهت النرويج اتحادها مع السويد بصورة رسمية، وكانت النرويج حتى القرن الرابع عشر الميلادي من الدول القوية في أوروبا. وفي عام 1380 للميلاد خضعت لسيطرة الدنمارك، وبقيت تحت السيطرة الدنماركية لأربعة قرون. وفي عام 1814 تقرر في مؤتمر فيينا الحاق النرويج إلى السويد تكريما للأخيرة على موقفها في الحرب ضد نابليون، وقد أثار قرار الإلحاق غضب الشعب النرويجي والقوى الوطنية، فاندلعت الانتفاضات الشعبية المتوالية حتى حصلت النرويج على الاستقلال عام 1905، وأعلن إقامة النظام الملكي هناك. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 44 بعد 100 في مبعث الرسل. بعث الله رسله بما خصهم به من وحيه، وجعلهم حجة له على خلقه، لئلا تجب الحجة لهم بترك الإعذار إليهم، فدعاهم بلسان الصدق إلى سبيل الحق. ألا إن الله تعالى قد كشف الخلق كشفة، لا أنه جهل ما أخفوه من مصون أسرارهم ومكنون ضمائرهم، ولكن ليبلوهم أيهم أحسن عملا، فيكون الثواب جزاء والعقاب بواء. فضل أهل البيت. أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دوننا كذبا وبغيا علينا أن رفعنا الله ووضعهم وأعطانا وحرمهم وأدخلنا وأخرجهم بما يستعطى الهدى ويستجلى العمى؟ إن الأئمة من قريش غرسوا في هذا البطن من هاشم لا تصلح على سواهم ولا تصلح الولاة من غيرهم. ومنها في أهل الضلال آثر عاجلا وأخر آجلا وترك صافيا وشرب آجنا كأني أنظر إلى فاسقهم وقد صحب المنكر فألفه وبسيء به ووافقه حتى شابت عليه مفارقه وصبغت به خلائقه ثم أقبل مزبدا كالتيار لا يبالي ما غرق أو كوقع النار في الهشيم لا يحفل ما حرق. أين العقول المستصبحة بمصابيح الهدى والأبصار اللامحة إلى منار التقوى؟ أين القلوب التي وهبت لله وعوقدت على طاعة الله؟ ازدحموا على الحطام وتشاحوا على الحرام ورفع لهم علم الجنة والنار فصرفوا عن الجنة وجوههم وأقبلوا إلى النار بأعمالهم ودعاهم ربهم فنفروا وولوا ودعاهم الشيطان فاستجابوا وأقبلوا. وجاء في الخطبة 45 في فناء الدنيا: أيها الناس، إنما أنتم في هذه الدنيا غرض تنتضل فيه المنايا مع كل جرعة شرق وفي كل أكلة غصص، لا تنالون منها نعمة إلا بفراق أخرى، ولا يعمر معمر منكم يوما من عمره إلا بهدم آخر من أجله، ولا تجدد له زيادة في أكله إلا بنفاد ما قبلها من رزقه، ولا يحيا له أثر إلا مات له أثر، ولا يتجدد له جديد إلا بعد أن يخلق له جديد، ولا تقوم له نابتة إلا وتسقط منه محصودة، وقد مضت أصول نحن فروعها، فما بقاء فرع بعد ذهاب أصله. ومنها في ذم البدعة: وما أحدثت بدعة إلا ترك بها سنة، فاتقوا البدع والزموا المهيع، إن عوازم الأمور أفضلها، وإن محدثاتها شرارها. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
باسم الأشواق بريد الحب بصدري ما جاء، اشتقت إليك صديق العمر وحاشا أنسى، أرسل أحداقي لترى عينك تخفي معنا، يتوضأ قلبي بسمة وجهك حتى ألقى. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاة، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. يتمنى حتى شيخ القرية شوقا رؤيا. لك أمواج الحنين وسلام المؤمنين، وتحايا قرية فاضت أناسا طيبين، سألت عنك الحياة سألت عنك الصلاة، ولك اشتاقت صفوف الراكعين الساجدين، وستأتي جدولا يجري بآمال السنين، بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون، وستأتي جدولا يجري بآمال السنين، بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون. يهواك وحق الغربة كل نجاح يهواك، قد طال الهجر حبيب الكل زمانا قد طال، ما بعد النهر الصاعد علما إلا شلال، ما حال أمورك حال دروسك فيها ما حال، تتمنى أرضك أن تلقاك قريبا تمثال. عدني بشهادة عز يا صانع جهادي، تخدم إسلامك أهلك ترفع رأس بلادي، عدني بشهادة عز يا صانع صانع أمجادي تخدم إسلامك أهلك ترفع رأس بلادي بيض برجوعك وجه أمانينا يا رحال ودعاء كالنسيم لك من ماء الصميم غرست رجلاك نخلا في الصراط المستقيم أعلى العهد القديم وعلى الدين مقيم برسول الله حرزناك من كل رجيم أبي خير سجدة الفجر وآيات الكتاب أبي خير كل عاداتك يا زين الشباب أبي خير سجدة الفجر وآيات الكتاب أبي خير كل عاداتك يا زين الشباب وقعت الدمعة ذيل رسالة حبي آمان
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
إنسان بعمر 250 سنة
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين أيها الإخوة والأخوات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام صنف سماحته في هذا الكتاب أعداء الإسلام إلى خمسة أصناف كان أولها القبائل المحيطة بالمدينة المنورة وثانيها مشركو مكة خصوصاً أصحاب النفوذ والمال ولمواجهة هذا العدو خاض النبي صلى الله عليه وآله وسلم معارك عدة فمن هو العدو الثالث يا ترى تعالوا معنا أيها الأفاضل نقرأ صفحات أخرى من هذا الكتاب
العدو الثالث وهم اليهود
أي الدخلاء الذين لا يوثق بهم والذين أسرعوا بالتعبير عن استعدادهم لمعايشة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة، لكنهم لم يقلعوا عن أعمال الإيذاء والتخريب والخيانة. بالتدقيق جيدا في سورة البقرة وبعض السور الأخرى من القرآن الكريم نجد أنها تختص بطريقة تعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصراعه الثقافي مع اليهود. فقد تقدم القول إن هؤلاء كانوا على قدر من العلم والوعي والثقافة، وكانوا ذوي تأثير كبير على أفكار ضعاف الإيمان من الناس، يحكون الدسائس ويزرعون اليأس في قلوبهم ويثيرون الفتن بينهم، فكانوا يمثلون عدوا منظما، وكان النبي يسلك معهم سبيل المداراة ما أمكنه، لكنه لما لمس منهم عدم استجابتهم لهذه المداراة بادر إلى معاقبتهم، ولم تأتي مباغتة النبي لهم دون سبب أو مقدمات، بل إن كلا من هذه القبائل الثلاث ارتكبت أفعالا فعاقبهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما يوازي فعلتهم. الفئة الأولى بنو قينقاع، هؤلاء الذين خانوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتوجه نحوهم وأمرهم بالجلاء وأخرجهم من ديارهم تاركين ثرواتهم للمسلمين. والفئة الثانية هم بنو النضير الذين خانوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا، وقصة خيانتهم مهمة، فأمرهم النبي بحمل بعض أمتعتهم والرحيل فاضطروا لذلك وارتحلوا. الفئة الثالثة وهم بنو قريظة، فقد منحهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمانة وسمح لهم بالبقاء في المدينة ولم يخرجهم منها، وأبرم معهم عقدا على ألا يسمحوا للعدو بالتسلل من أحيائهم في معركة الخندق، لكنهم غدروا وتعاقدوا مع العدو على الوقوف إلى جانبه لمقاتلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي أنهم لم يكتفوا بتنصلهم من عهدهم مع النبي، بل في الوقت الذي بادر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى حفر الخندق في الجهة التي يسهل اختراقها وسلمهم الجهة التي تقع عليها أحياؤهم ليمنع العدو من التسلل عبرها، ذهبوا للتفاوض والتباحث مع العدو ليدخلوا معا من تلك الجهة ويطعنوا النبي من الخلف. وفي تلك الأثناء علم الرسول بهذه المؤامرة، وكان حصار المدينة قد استمر شهرا، وقد وقعت خيانة هؤلاء في منتصف هذا الشهر، فلجأ صلى الله عليه وآله وسلم إلى عمل في غاية الذكاء، ألقى من خلاله الوقيعة بينهم وبين قريش، ووردت تفاصيله في كتب التاريخ. فقد قام صلى الله عليه وآله وسلم بعمل أطاح بالثقة التي تربطهم بقريش، وفيه تجلت واحدة من الخطط السياسية العسكرية الرائعة للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، أي أنه عاجلهم ليوقفهم عن توجيه أي ضربة للمسلمين، وحينما انهزمت قريش وحلفاؤها وابتعدوا عن الخندق وقفلوا راجعين إلى مكة، صلى النبي الظهر ثم دعا إلى صلاة العصر قبالة قلاع بني قريظة، فتوجه نحوهم، أي أنه لم يمهلهم ولو ليلة واحدة، فحاصرهم لمدة 25 يوما تواصلت خلالها المناوشات بين الطرفين. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قتل مقاتليهم لفداحة خيانتهم وعدم إمكانية إصلاحهم. هكذا تميز تعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع هؤلاء، أي أنه أزال عداوة اليهود من على طريق المسلمين بشكل أساس في قضية بني قريظة، وقبلها مع بني النضير، وبعدها مع يهود خيبر. كل ذلك كان بكل تدبير وقوة وإصرار مقترن بالأخلاق الإنسانية العالية. في كل هذه المواطن لم ينقض النبي عهدا أبدا، وهذا ما يذعن له حتى أعداء الإسلام، بل أولئك هم الذين نقضوا العهود. العدو الرابع وهم المنافقون. كان المنافقون يعيشون بين الناس، وكانوا من الذين آمنوا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم. كانوا أشخاصا منحطين معاندين، يتميزون بضيق الرؤية وبالاستعداد للتعاون مع العدو، لكنهم يفتقدون التنظيم، وهذا ما كان يميزهم عن اليهود. لقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتعامل مع العدو المنظم المتوثب لمهاجمة المسلمين كتعامله مع اليهود، ولم يمهلهم أبدا، لكنه كان يتحمل العدو غير المنظم ممن تلوث أفراده بالعناد والعداوات والخبائث الفردية وعدم الإيمان. فلقد كان عبد الله بن أبي من ألد أعداء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد عاصر الرسول حتى آخر سنة من عمره تقريبا. ولم يسئ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم التعامل معه مع علم الجميع بنفاقه، وكان يداريه ويعامله كباقي المسلمين من حيث عطاؤه من بيت المال وصيانة أمنه وحرمته. كان ذلك منه بالرغم من خبث هذه الفئة، أي فئة المنافقين وإساءتها. وفي سورة البقرة آيات تختص بهؤلاء المنافقين.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة